الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا سائل يقول: رجل كان جنبا ثم لم يغتسل ناسيا ودخل في الصلاة ولم يذكر أنه على جنابة إلا بعد الانتهاء من صلاته، فما حكم صلاته وما يجب عليه؟ هذا السؤال متعلق بمسألة مضت في الدراري، نعم، في الدرر البهية عفوا، وحاصل هذه المسألة أن من صلى وعليه نجاسة جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة، من صلى وعليه على ثوبه أو على بدنه نجاسة جاهلا بها أو ناسيا لها فصلاته صحيحة، لكن إذا صلى بغير طهور فصلاته باطلة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا نسي أنه على جنابه ودخل في الصلاة، توضأ ودخل في الصلاة، الجنب ماذا يجب عليه؟ أن يغتسل، فهو توضأ ودخل في صلاة ثم ذكر بعد الصلاة أنه كان على جنابه، فالواجب عليه أن يغتسل وأن يعيد تلك الصلاة، لأنها صلاة فقدت شرطها الذي هو الطهارة، الوضوء للمحدث والاغتسال لمن كان حدثه حدثا أكبر. وجمهور أهل العلم يقولون: نسيان الشرط كنسيان المشروط، والشرط هو الطهارة، فإذا نسيه فهو كمن نسي المشروط الذي هو الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، حديث أنس متفق عليه. وعليه فيعيد الصلاة بعد اغتساله. والفقهاء يقولون: من ترك المأمور جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة، ومن فعل المحظور جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. من ترك المأمور جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة، والغسل مأمور به والوضوء مأمور به، فمن تركه جاهلا أو ناسيا ثم صلى فعليه إعادة الصلاة. ومن فعل المحظور هو أنه صلى بنجاسة في بدنه أو ثوبه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. وحديث أبي سعيد الذي تذكرناه في درس الدرر فصل في هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى وعلى عليه أذى فخلعهما واستمر في صلاته ولم يعد الصلاة، لم يعد جزءا من الصلاة. لأنه كان ناسيا أو جاهلا عليه الصلاة والسلام. وأخ يقول إذا صليت وتذكرت وأنت تصلي أن ثيابك نجسة هل تكمل الصلاة أو تخرج من الصلاة لتطهير الثوب؟ وقبل هذا المسألة التي سبقت هذا مذهب المالكية فيها، وهو المذهب الذي دل عليه حديث أبي سعيد، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد اختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم. وأما أكثر العلماء فيقولون يعيد الصلاة في المسألتين كلتيهما، في فعل المحظور وفي ترك المأمور. السؤال الآخر يقول إذا صليت وتذكرت وأنت تصلي أن ثيابك نجسة هل تكمل الصلاة أو تخرج من الصلاة لتطهير الثوب؟ هذه المسألة لها صور. الصورة الأولى أنها أن تكون هذه النجاسة مقدورا على إزالتها وأنت في الصلاة، كأن تكون في نعلك فتخلع نعلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو تذكر أن هذه النجاسة في عمامتك فترمي بها وتتم صلاتك، أو تذكر أنها في جبتك في دثارك فتلقي الثوب الذي فيه النجاسة وتتم الصلاة. وهذا دل عليه حديث أبي سعيد. لكن إذا كانت هذه النجاسة في مكان تعجز عن إزالة ذلك الثوب، أو تعجز عن إزالة هذه النجاسة وأنت تصلي، هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فأكثرهم وهو الأحوط أنهم يقولون تنصرف من صلاتك وتزيل تلك النجاسة ثم ترجع إلى صلاتك، وهذا هو الأقرب. ومن الفقهاء من يقول إن كان يعجز عن إزالتها كيف يعجز عن إزالتها؟ كأن تكون تصلي في ثوب واحد ليس عليك كما يقال فنيلة ولا سراويلات، ليس عليك فنيلة ولا سراويل، صلي في ثوب واحد والنجاسة في هذه الثوب، فلو رميت بالثوب صرت بدون سترة أي بدون ثياب. نعم، فالأظهر في هذا قول الجمهور أنه ينصرف ويطهر ثوبه من النجاسة ثم يعود إلى صلاته. نعم، ومن باب الفائدة الفعل تعجز الأفصح فيه كسر الجيم، الماضي عجز والمضارع يعجز بالكسر يخالف الماضي المضارع، عجز يعجز مثل ضرب يضرب جلس يجلس، الماضي بالفتح والمضارع بالكسر، هذا هو الأفصح. قال الله عز وجل قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. أعجزت فتح الجيم في ماذا؟ في الماضي، فتكسر في المضارع يعجز. قال عليه الصلاة والسلام: استعن بالله، احرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز. قال النووي رحمه الله: هو بكسر الجيم على الأفصح، لأن اللغة الفصحى عجز يعجز. وهناك لغة أخرى عجز يعجز، لكن الأولى أقوى. فمن قال عجز في الماضي يقول في المضارع يعجز، مثل ضرب يضرب، جلس يجلس. وهذا أخ يقول: الدم المسفوح هل هو نجس؟ وما حكم أكل الدم؟ الدم المسفوح حرام أكله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية. فيحرم أكل الدم، ولهذا يقول ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان. فقوله أحلت لنا ميتتان ودمان استثناء هذين الدمين، هذين الدموين الذي هو الكبد والطحال، استثناؤهما من عموم الدم يدل على أن باقي الدم لا يجوز أكله. وأما النجاسة فلا يلزم من تحريم الشيء، لا يلزم من تحريم أكل الشيء أو من تحريم شرب الشيء أن يكون نجسا، فقد يحرم أكل شيء وهو ليس بنجس للضرر الحاصل من أكله، أو يحرم شرب شيء وهو ليس بنجس للضرر الحاصل من شربه. فالدم ليس بنجس إلا دم الحيض والنفاس، لورود الدليل الواضح فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تغسله تقرصه ثم تحته ثم تغسله ثم تصلي فيه. فشدد في الدم، دم الحيض يصيب الثوب، فعلمنا بهذا أن دم الحيض نجس. أما دم الاستحاضة أو دم الجروح أو دم مذبوح ما يؤكل لحمه أو غير مذبوح ما يؤكل لحمه، هذا الجمهور يقولون بنجاسته، لكن الدليل فيه ليس بواضح. ومن نقل الإجماع على نجاسته فلم يصب، الإجماع منقوض. والأصل في الأعيان الطهارة حتى يرد الدليل، حتى يرد الدليل بنجاستها، فالأصل في الأعيان الطهارة حتى يرد الدليل بنجاستها. فاستصحابا لهذا الأصل ولبراءة الذمة يبقى أن الدم ليس بنجس. يقول: إذا أسقطت المرأة حملها عمدا نعم وقد طلقها زوجها، هل تخرج من عدتها بذلك؟ نعم، المرأة تخرج من عدتها بوضع الحمل، فإذا خرج ما في بطنها فقد خرجت من عدتها. وذكر لنا شيخنا يحيى حفظه الله قصة امرأة عندها فقه في هذه المسألة وتريد أن تتخلص من زوجها، فكانت تطلب منه أن يطلقها فيأبى، كانت حاملا منه وقد أوشكت على الوضع، فقالت له: أريد منك طلبا، طيب نفسي بطلقة واحدة ما يضرك، طلقة رجعية طيب نفسي بها، فبعد إصرارها طلقها، أنت طالق، فخرج فلم يرجع إلا وقد وضعت حملها وخرجت من عدتها، لأن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والدفع رجع مع ذوق مرة قد خرجت من عدتها وصارت أجنبية عنه. فالمرأة عدتها وضع الحمل إذا كانت حاملا، وثلاثة قروء إذا كانت ممن إذا كانت غير حامل وهي ممن تأتيها الدورة، وثلاثة أشهر إذا كانت صغيرة لم تبلغ أن تأتيها الدورة أو كانت آيسة لا يأتيها الحيض كبيرة. وهذا سؤال أيضا يقول البرك التي يتوضأ ويستنجى فيها هل يصح الوضوء منها؟ هذه البرك نجري فيها القاعدة التي ذكرناها في درس الدرر، ما تغير ريحه أو لونه بنجاسة فإنه نجس، وما لم يتغير ريحه ولا لونه ولا طعمه بنجاسة فالأصل الطهارة. فهذه البرك الكبيرة التي هي أكثر من قلتين الطهارة منها تصح، لكن بعضهم يأتي فيها بما يستقذر وبما يسبب تنجيسها على المدى البعيد، فيأتي يدخل المسجد يقفز على البركة ويستنجي فيها يرجع يتمضمض منها، وهكذا الأول والثاني والثالث. وهذا الفعل منهم جهل، كذلك أيضا خلاف الصواب، يجعل من جاء من بعدهم يتقزز من فعلهم، وربما بتراكم النجاسات فيها تصير متغيرة ونجسة إذا تغير ريحها بسبب هذه النجاسات. أما إذا كانت البركة لم يتغير ريحها ولا طعمها فالماء طهور لا ينجسه شيء، ولا يحمل الخبث إذا كان فوق القلتين حتى يتغير بنجاسة، وكذلك إذا كان تغير لونه بسبب الطحالب أو بسبب التراب الذي جرفه السيل إلى البركة فهو على الطهارة. فالأصل أن الوضوء منها يصح حتى يثبت أنها تغيرت بنجاسة. وهنا فائدة، وهي أنه لا بد أن يفرق بين الوضوء وبين الاستنجاء، وهذا لعله يأتي في الدرر إن شاء الله تعالى. فبعض الناس يظن أن الاستنجاء شرط في الوضوء، أن الاستنجاء شرط في الوضوء، فتراه لا يمكن أن يغسل يديه في الوضوء حتى يذهب ويستنجي ولو لم يكن فيه بول ولا غائط، وهذا تشديد في موضع الرخصة، تشدد في غير موضعه. فإن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يؤمر الشخص بغسل فرجه وهو الاستنجاء إلا عند قضاء الحاجة من بول أو غائط. فإذا جاء للوضوء لا يحتاج أن يغسل فرجه، وإنما إذا لم يكن به حاجة إلى بول أو إلى غائط يتوضأ بغسل يديه فما بعد. وهذا لعله يأتي التنبيه عليه. وأخ يقول: هل يحفظ متن الدرر؟ هو متن جيد، صاحبه متجرد للدليل، فحفظه جيد، لكن بعد أن يحفظ الإنسان الأحاديث إن كان قوي الحفظ وأراد أن يحفظه فلا بأس. يقول أيضا السائل في سؤال يتعلق بالأربعين النووية: هل يحتاج المسلم في النية إلى أن يحدث بها نفسه فيقول في نفسه نويت كذا وكذا؟ كونه يستحضر النية هذا لا بد منه، لأنه إذا لم يستحضر نية قبل الفعل بقريب أو بوقت قصير أو بعيد فليس بناوي. فالنية معناها أن يستحضر هذا الفعل الذي سيفعله، وكونه يستديم هذا الاستحضار من أول العبادة إلى آخرها ليس بشرط، لأن بعض الفقهاء يقول ينبغي له أن يستديم هذا الاستحضار من أول عبادته إلى آخرها، يعني من أول ما تبدأ تصلي إلى آخر ما تصلي وأنت تحاول أنك تستحضر أنك في صلاة، هذا ليس بشرط. إذا دخلت في صلاة في عبادة يكفي ذلك. طيب، والتلفظ بالنية بدعة. أن يقول الإنسان إذا أراد صلاة أو صوما أو أراد فعل عبادة من العبادات نويت، يتلفظ بذلك: نويت أن أصلي لله تعالى فرض الظهر 4 ركعات مقتديا الله أكبر، هذا بدعة لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، ولم يأتي به دليل، بل جاء الدليل بضده: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والتلفظ بالنية بدعة، لأن النية محلها القلب. وكذلك نويت أن أصوم لله تعالى فرض رمضان هكذا عند السحور أو هذا كله من البدع، النية محلها القلب. ما أخرجك من بيتك إلى المسجد إلا عزمك على أداء الصلاة، هذا يكفي في النية. أن تنوي صلاة الظهر أو العصر في نيتك في قلبك وتقصد المسجد لأجل ذلك. يقول: هل يوجد دليل على أن كفارة الحلف بالأمانة قول لا إله إلا الله؟ الحلف بالأمانة لا يجوز، ومن حلف بالأمانة فليس منا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث بريدة في رواه أبو داود. والحلف بالأمانة من الحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك. لكن قول لا إله إلا الله لم يرد في هذا بخصوصه، وإنما ورد في حديث آخر: من حلف، حديث في الصحيحين، من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أو قامرك فليتصدق. فلعل من قال بذلك قاسها على هذا الحديث. نعم، فلا بأس، يعني أقصد المأخذ من هذا الحديث، المأخذ من هذا الحديث لصاحبه نظر ووجه فيه، لكن الذي ورد به الدليل هو من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا سائل يقول: هل يلزم من صلاة سنة الظهر، هل يلزم من صلاة سنة الوضوء، هل تلزم سنة الوضوء إذا خرج الطالب من مجلس ذكر علم أو ذكر إلى دورات المياه لعلك تقصد تحية المسجد. إذا خرج العبد رجلا كان أو امرأة من المسجد وجاوز المسجد ورجع إليه فإنه يصلي ركعتين إذا أراد أن يجلس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما دورات المياه، دورات المياه هذه فيها خلاف بين أهل العلم باعتبار أنها مسألة حادثة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم تكن دورات المياه عندهم في المساجد، وإنما كانوا يتطهرون في بيوتهم ثم يأتون المسجد. فمن أهل العلم من يرى أن الدورات إذا كانت في محيط المسجد أنه لا يلزمه صلاة ركعتين، وإذا كانت منفصلة عن المسجد يلزمه صلاة ركعتين. نعم. ومن ذلك ومن أولئك شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وعافاه يرى هكذا، أنها ما دامت في دائرة المسجد دورات المياه التي في الحرم النبوي أنه لا يلزم صلاة تحية المسجد. وعلى كل حال إذا صلى فهو أفضل، يصلي تحية المسجد ويجعلها ركعتين، ركعتين بعد الوضوء. وسائل يقول: إذا مات الولد الأكبر والبكر، الولد الكبير الذي يكنى به الرجل، فهل له أن يتكنى بغيره أو يبقى على الكنية الأولى؟ لا، يبقى على الكنية الأولى. كان يكنى بولد ثم مات ذاك الولد، يبقى على كنيته. يقول: هل بول ما يؤكل لحمه طاهر؟ نعم، على الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأولئك المرضى الذين مرضوا بسبب تغير الجو عليهم لما قدموا المدينة: اجتووا المدينة، أي تغير عليهم جوها فأصابهم الجواء وهو مرض. أمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. يقول: هل يفرق بين الكلب العادي وكلب الصيد المعلم؟ أما من حيث نجاسة اللعاب وعدم النجاسة ومن حيث سائر الأحكام لا يفرق بينهما، إنما يفرق بينهما فيما جاء به الدليل، وهو حل الأكل من ما صاده الكلب المعلم وتحريمه مما صاده كلب غير معلم. وكذلك أيضا في مسألة الاقتناء، الكلب المعلم إذا اقتناه للصيد وجعله بعيدا عن البيت فقد ورد به الدليل، أما غير المعلم فإنه من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد أو زرع فإنه ينقص كل يوم من أجله قيراطان. وقلنا اجعله بعيدا عن البيت لأن بعض الناس يتشبه بالعجم وبالكفار فيجعله يدخل البيت ويخرج كأنه قطة ما كأنه كلب. يقول الأخ: نريد تنبيها حول مسألة الحجز، حجز الأماكن، بعض الإخوة يحجز ويخرج خارج المسجد، بعضهم يرى مكانا فارغا فيحجز ويذهب خلف المسجد يتأخر ويطول الوقت. من سبق إلى مكان وبقي فيه ثم دعت له حاجة إلى أن يذهب ويعود فهو أحق بمكانه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به. أما أن يضع شيئا يحجزه يحجز به المكان ثم ينطلق ذاهبا ويبقى ساعة والساعتين، هذا أخذ ما ليس له وأخذ ما ليس من حقه. نعم. فإذا كان الوقت قريبا وخرج لحاجة أو ذهب لحاجة فهو حق بمكانه. يقول: ماذا على الطالب تجاه الدرس حتى لا يكرره مرة ومرتين؟ عليه أن ينتبه وأن يكتب الفوائد وأن يستعين بالله وأن يأتي وهو على نشاط واستعداد غير خامل ولا نعسان ولا مشتت الذهن. وإذا كان يتشتت ذهنه هنا أو هناك فيقرب، إذا قرب الطالب من المدرس يكون أنشط. نعم. يقول: هل يكون مسح المرأة لرأسها عند الوضوء مثل الرجل، أن تبدأ من مقدمة الرأس إلى مؤخرة الرأس ثم تعود، وهل يجزئ لها أن تمسح من فوق الخمار مثل الرجل من فوق العمامة؟ أما مسحها مثل رأسها من المقدمة تبدأ ثم تذهب إلى المؤخرة ثم ترجع، فنعم هي كالرجل. الأصل والقاعدة في الأحكام أن الرجال في الأحكام كالنساء إلا ما خصه الدليل، وهنا لا نعلم دليلا يخص النساء ويخرجهن عن هذا الحكم، فهي مثل الرجل في مسألة المسح. وأما كونها تمسح من فوق الخمار هذا إذا كانت هناك حاجة، مثل أن تكون في سفر مثلا أو في موضع شق عليها أن تنزع خمارها لأنه معقود من قفاها وإزالته وإرجاعه فيها مشقة عليها، فلها أن تمسح على الخمار، لها أن تمسح على الخمار، لما في مسلم من حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار. أما إذا كان نزعه سهلا فالمسح على الرأس هو الأصل. وكذلك إذا كانت المرأة فعلت لرأسها حناء مثلا وعصبت خرقا على رأسها وضعت عليها خمار تمسح على الخمار. يقول: ما حكم من يخلع السراويل التي فيها النجاسة عند الوضوء ثم يضعها في جيبه؟ هذه مثل ما يقولون ديمة خلفنا بابها، ما زالت النجاسة متلتصقة به. طيب نأخذ الحديث. من يسمع ما أخذناه؟ نريد من يقرأ الحديث الذي أخذناه أمس. طيب محمد اقرأ. أن تشهد وتؤتي وتصوم. لا تشدد الميم. رمضان هذا من قول العامة، إنما هو رمضان.
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه.
وأن تؤمن بالله وملائكته. نعم أكمل.
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فأخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تعبد الله.
أن تعبد. حسبك أحسنت. أقرأ محمد.
قال المصنف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عليه السلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
سنت. طيب تفضل. الشعر طيب من الصغار من يقرأ؟ اقرأ قم حتى يسمعك غيرك. طيب أحسنتم. من يحب أن يقرأ من الصغار فليقرأ. قوموا اقرأوا. طيب حسنتم. أن تشهد لا ليست أن لا إله إلا الله. أن تشهد أن لا إله إلا الله. أن تشهد أن لا إله إلا الله هذه أن مخففة من الثقيلة. وأن محمدا هذه أن مشددة. فالأولى مخففة والثانية مشددة. طيب نكمل. أين وصلنا؟ إلى أخبرني عن الإسلام. ها؟ أخذنا ما يتعلق بالإسلام وأخذنا ما يتعلق بالإيمان، ليس قراءة وإنما شرحا. ها؟ ما شاء الله منتبهون جزاكم الله خيرا، كل واحد يعطيني قول. طيب نراجع إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى قوله ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، سنبدأ من هنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. نحن قلنا لكم تؤتي بفتح الياء، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ذكر له أركان الإسلام وهي خمسة كما هو معلوم، وشرحها ليس هذا المقام موضع شرح لهذه الأركان، لو دخلنا في شرحها سنخرج عن مضمون ما قصدناه لو دخلنا في تفاصيل شرحها، لأن هذه هي أصل العبادات في شريعة الله سبحانه وتعالى، التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج. ولبسطها كتب معروفة ودروس مألوفة. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. لماذا قلنا ما الذي استدعى العجب؟ لأن السائل يعني كأنه لا يعرف الجواب، كونه يصدق المجيب معناه أنه يعرف الجواب، فكيف يسأل ويصدق يقول له صدقت؟ إذن هو عنده علم بالجواب، فهذا هو سبب العجب. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله أي بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. والإيمان بالملائكة الإيمان بها من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل، وكذلك الإيمان بالكتب من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل، والإيمان بالرسل من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل. ومعنى الإجمال والتفصيل أن تؤمن أن لله عز وجل ملائكة خلقها من نور، خلقها لطاعته وعبادته على وجه الإجمال. وعلى وجه التفصيل تؤمن بمن سمى الله عز وجل لنا من ملائكته كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ومن سماهم الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان كذلك بالكتب على وجه الإجمال، أن الله عز وجل ما أرسل رسولا إلا ومعه كتاب. والتفصيل من سمى الله عز وجل لنا أو ما سمى الله عز وجل لنا من الكتب كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور. واليوم الآخر الرسل كذلك، من قص الله علينا خبره ومن لم يقص من الأنبياء والمرسلين نؤمن بذلك. واليوم الآخر والمقصود به الموت فما بعده يؤمن به الإنسان، واليوم الآخر هو يوم القيامة وما يكون فيه مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور ومما أخبر الله عز وجل به من أشياء، نؤمن بذلك كله. وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا وجه الشاهد من الحديث، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، لأن عبد الله بن عمر استرد هذا الحديث عند أن قيل له إن أناسا ينكرون القدر ويقولون الأمر أنف أي مستأنف. ما معنى أنف؟ معناه مستأنف. وما معنى مستأنف؟ معناه أن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، وليس لله عز وجل علم سابق عن وقوع الأشياء، وهذا كفر. ولهذا قال ابن مسعود ابن عمر رضي الله عنه أخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والذي يحلف به أو الذي لا إله إلا هو لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. والإيمان بالقدر باختصار له درجتان، كل درجة احتوت على مرتبتين. فواجب على العبد أن يؤمن في باب القدر بأربع مراتب أو بأربع مراتب. المرتبة الأولى أن الله عز وجل بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. فالله بكل شيء عليم، بالأشياء كلها، كليها وجزئيها، علم الله الشامل، هذا الأمر الأول. ومنكر علم الله كافر، لأنه يرد القرآن. ولهذا قال الشافعي رحمه الله وغيره من السلف خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. المرتبة الثانية الكتابة، أن الله عز وجل كتب كل شيء. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. بل كتب ربنا سبحانه وتعالى كل شيء في الذكر قبل أن يخلق السماوات 550,000 سنة، كتب الله عز وجل كل شيء. نعم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، مكتوب كل شيء مكتوب. فهذا الأول العلم، والثانية الكتابة. فمن أنكر العلم أو أنكر الكتابة فقد أنكر أدلة واضحة، وبإنكاره ذلك يكفر. والثالث المشيئة، أن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فلا يقع في ملكوت الله عز وجل شيء إلا ورب العالمين قد شاءه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه المشيئة هي التي بمعنى الإرادة الكونية، ما وقع في كون الله عز وجل سواء في نفسك أو في مالك أو في ولدك أو في أهلك أو في الأرض أو في السماء أو في أي مكان من ملكوت الله سبحانه وتعالى، لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وإذنه، لا يقع شيء في ملكوته بغير إذنه وبغير علمه. عموم المشيئة، عموم المشيئة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. الرابع أن الله عز وجل خلق وقدر سبحانه وتعالى ما يقع، فالله عز وجل هو الذي خلقه، خلق العبد وخلق فعله وخلق أحواله، مرتبة الخلق. إن الله خالق كل شيء، لقول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، فلا يقع شيء في الأرض أو في الملكوت، ملكوت الله عز وجل، إلا خلقه الله سبحانه وتعالى من الأقدار التي قدرها. إذن هذه أربعة أشياء: علم، كتابة مولانا، مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم، كتابة مولانا، مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا البيت جمع فيه بعضهم هذه المراتب الأربعة: علم كل شيء عليم، كتابة مولانا كتب كل شيء في الذكر، مشيئته شاء ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وخلقه خلق كل شيء سبحانه، وهو إيجاد وتكوين أي الخلق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. طيب قبل بعد ذلك قال: صدقت. وقوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا استسلام لقدر الله سبحانه وتعالى من خير أو شر. فما كان من خير فوظيفة العبد تجاهه الشكر، وما كان من شر في أقدار الله عز وجل التي قضاها على عباده فهو ابتلاء، ووظيفة العبد تجاه ذلك الصبر. قال: فأخبرني عن الإحسان. وقبل أن ندخل في الإحسان نأخذ مسألة معروفة عند أهل العلم في هذا، وهي: ما الفرق بين الإسلام وبين الإيمان؟ الذي يتأمل في هذا الحديث يجد أن الإسلام هو الأشياء، الأحكام الظاهرة: صلاة، زكاة، صوم، حج، تلفظ بالشهادة، أحكام ظاهرة وأعمال ظاهرة. والإيمان اعتقادات في الباطن، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في اليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لكن متى هذا يكون هذا الفرق بين الإسلام والإحسان، بين الإسلام والإيمان؟ إذا اجتمع لفظ الإسلام مع لفظ الإيمان في موضع واحد، إذا اجتمع لفظ الإيمان والإسلام في موضع واحد فيكون الإسلام معناه الأمور الظاهرة، ويكون الإيمان معناه الأمور الباطنة. وأما إذا ذكر الإسلام وحده فيدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده فيدخل فيه الإسلام. ولهذا يقولون هي من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. ومعنى هذا أنها إذا اجتمعت في موضع واحد افترق معناها، كان الإسلام يدل على الأمور الظاهرة والإيمان على الأمور الباطنة، وإذا افترقت ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، أو ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. والإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. فالعمل من الإيمان، والقول الطيب والذكر من الإيمان، والصلاة من الإيمان. لكن هذا باعتبار فيما إذا ذكر الإيمان منفردا يدخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة، فأما إذا ذكر الإيمان مع الإسلام كان الإسلام دال على الأمور الظاهرة والإيمان على الأمور الباطنة. يقول ابن رجب رحمه الله، نقرأ كلامه لأن كلام أهل العلم وصياغتهم للفوائد أقوى من كلامنا. يقول رحمه الله في هذه المسألة التي ذكرنا، والتحقيق في الفرق بينهما أي بين الإسلام والإيمان أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، الإيمان تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل وهو الدين، كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، وفي حديث جبريل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا، وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين، من هنا تبدأ الفائدة، أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، إذا قرن أحد الاسمين بالآخر يفرق بينهما، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب وبالإسلام جنس العمل. إذن إذا اجتمع كان المراد بالإسلام العمل الظاهر والمراد بالإيمان التصديق والإقرار بالقلب. وهناك أيضا مسألة هي هل كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن، أو كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. كل مؤمن حقا فهو مسلم، كل مؤمن حقا فهو مسلم، لأن المؤمن حقا يقرن تصديقه وإقراره بالعمل. وكل مسلم، كل مسلم في الذي هو معناه الأعمال الظاهرة، كل مسلم لا يصح إسلامه إلا بقدر من الإيمان يصحح له إسلامه. فالمسلم يكون مسلما كامل الإيمان ويكون مسلما ناقص الإيمان، ليس هناك مسلم ما عنده شيء من الإيمان، لا يوجد، لأن المسلم لا يسمى مسلما شرعا إلا وعنده قدر من الإيمان يصحح له إسلامه، وإلا كان منافقا عياذا بالله. فلا بد من ذلك، لكن يتساهلون أو يقولون ليس كل مسلم مؤمنا، يقصدون تمام الإيمان، ليس كل مسلم مؤمنا أي ليس كل مسلم تام الإيمان. فإذا كل مسلم أكل مؤمن مسلم، كل مؤمن حقا فهو مسلم، وكل مسلم لا بد له من قدر من الإيمان يصحح له إسلامه، وليس كل مسلم مؤمنا تام الإيمان. طيب، ثم قال والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هذه المرتبة، مرتبة المراقبة لله سبحانه وتعالى، وإحسان العمل وإحسان العبادة، هذه هي الإحسان. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان على هذه الحال، أن تعبد الله كأنك تراه، مرتبة المشاهدة أي كأنك تشاهد الله ترى الله في عملك. ومعنى ذلك أنك إذا استحضرت هذا الأمر لا تتجرأ على فعل معصية ولا تتوانى في ترك مأمور. فإن لم تكن تراه قال فإنه يراك، أي إذا نقصت عن المرتبة الأولى فانتقل إلى مرتبة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مقام الإخلاص ومقام المشاهدة، المقام الأول مقام الإخلاص والمقام الثاني المشاهدة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: مقام الإخلاص أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل، هذا أيضا شيء. إذا استحضرت أن يعني عملت العبادة كأنك ترى الله وأنت تعمل هذه العبادات فهذا مقام الإخلاص، لا يمكن أن تعمل شيئا إلا وأنت تريد به وجه الله، لأن الخلق عندك صاروا غير منظور إليهم. والثاني مقام المشاهدة أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فهذه مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الكلام على الساعة إن شاء الله تعالى نأخذه في الدرس القادم. نأخذ بعض الجمل من الدرر البهية. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: هذا أخو يطلب تفصيلا في مسألة القدر التي ذكرناها قبل، إن شاء الله تعالى يأتي لها موضع تفصل فيه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قال فصل: ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لهما عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. ويطهر ما يتنجس بغسله، يعني إذا أردت أن تطهر شيئا نجسا بأي شيء تطهره، تطهره بالغسل، غسله بالماء، تغسل النجاسة حتى لا يبقى لهذه النجاسة عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. هذا بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة، لأن بعض الأشياء مع كثرة غسلها لكن يبقى هناك آثار معفو عنها وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا سيما إذا كان في مسألة اللون، لأن بعض النساء يكون عندها صبي وإذا غسلت بعض ثيابه التي اتسخت بالأذى لا يظهر صفاء المكان إلا بعد أن تعرضها للشمس في غسلة ثانية ثم تغسلها بعد ذلك. فإذا غسلتها وغلب على الظن أن النجاسة ذهبت وبقي أثر للون فلا يضر ذلك. قال والنعم لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال والنعل بالمسح تطهر النعل إذا وطئ الإنسان بنعله على نجاسة فإن مسحها بالتراب حتى تزول تلك النجاسة تطهرها حديث أبي سعيد تقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحهما بالتراب. قال والاستحالة مطهرة. الاستحالة أي التحول من حال إلى حال آخر مغايرة فهي استفعال بمعنى التفعل. ما معنى هذا؟ كان يكون هناك عذرة وهي ما يخرج من الإنسان من غائط ثم مع طول الأمد تحولت هذه العذرة إلى رماد أو إلى تراب فهذه الاستحالة تسلب عنها حكم النجاسة لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولأن هذه قد تحولت من حال إلى حال والخمر حرام فإذا استحالت الخمر إلى خل صارت حلالا فالتحول من حال إلى حال أخرى مغايرة فاقدة لعلة الحكم الأول يخرجها عن الحكم الأول لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. هذا المعنى لأن الوصف المحكوم عليه للنجاسة في الحال الأولى مفقود في الحال الثانية. قال وما لا يمكن غسله فبالصب عليه. كيف تطهر ما لا يمكن غسله؟ بال صبي أو بال شخص في بقعة تراب وأنت تريد في دارك في حجرتك فماذا تصنع؟ بالصب عليه تكاثر عليه الماء حتى يغلب على ظنك أن النجاسة إن ذهبت وسفلت إلى أسفل وغلب عليها الماء. والدليل على هذا قصة الأعرابي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يهراق على بوله ذنوب يعني دلو كبير من ماء. قال وما لا يمكن غسله فبالصب عليه كذلك أيضا في بعض الأماكن يكون هناك فراش وقع فيه شيء من الأذى من هذا الفراشات لا يمكن أخذ الفراش كان يكون فراش مسجد لا يمكن أخذه وقشع الفراش وغسله وإرجاعه ففي هذا الحال يصب على ذلك الموضع ويوضع فيه بعض المطهرات ويدلك ويصب عليه الماء يكاثر عليه الماء فيكون قد طهر بذلك. ثم قال أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. النزح منه كان يكون بئرا وقعت فيه نجاسة بئر أو شيء لا يمكن أن يغسل حفرة فيها ماء لا يمكن أن يغسل وقعت فيها نجاسة نجستها فينزح تنزح هذه النجاسة حتى لا يبقى منها أثر ثم بعد ذلك ينتفع بذلك المكان. قال أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. والماء هو الأصل في التطهير. ما هو الأصل في التطهير؟ معناه في التطهير من النجاسات. ما هو الأصل؟ الأصل الماء. فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. لا يقوم غير الماء مقام الماء إلا فيما ورد به الدليل مثل تطهير النعل بماذا؟ بالدلك بالتراب. ومثل تطهير الثوب لما قالت بعض النساء يا رسول الله إنا نمر بالأرض السبخة، يعني تشكو أن ثياب النساء لطولهن تمر بأرض ربما كان فيها أذى فتتسخ ذيولهن وثيابهن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتمرين بعدها بأرض طيبة؟ قالت نعم. فقال هذه تطهر هذه أو هذه بهذه، الأرض الطيبة مرور الثوب عليها تطهر ما قد يتوقع من وقوع نجاسة في الثياب في ماذا؟ في الأرض الأولى. قال فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. قوله لا يقوم غيره مقامه بفتح الميم، هذه فائدة، مقامه بفتح الميم. إذا كان الفعل ثلاثي، إذا كان الفعل ثلاثيا قام فالمقام بالفتح، وإذا كان رباعيا أقام فالمقام بالضم، فتقول قام مقامه، وتقول أقامه مقامه، فالثلاثي تفتح الميم في المصدر الميمي والرباعي تضم الميم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.